أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الرسالة. خص الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخص رسالته والنور الذي جاء به بأنها رسالة ودعوة عامة للثقلين الجن والإنس والعرب والعجم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت إلى الناس كافة، وكان الأنبياء تبعث إلى أقوامهم خاصة. لكن التحريف الذي طالت ديانة النصرانية جعلها دعوة عامة لبني إسرائيل ولغيرهم، لذا نشاهد نشاط المنصرين ودعوتهم إلى دينهم في بلاد المسلمين، ويقف خلف هذه الدعوة عقول ترسم الاستراتيجيات وتحدد مواطن القوة والضعف، وتعد المؤتمرات التنصيرية عاملا مؤثرا في توجيه المنصرين في العالم. ومن أخطر هذه المؤتمرات مؤتمر كولورادو، والذي أقيم في عام 1987 للميلاد تحت اسم مؤتمر أمريكا الشمالية لتنصير المسلمين، ولا تزال توصيات هذا المؤتمر فاعلة عند الهيئات والمؤسسات التنصيرية. وحلقتنا في هذه الليلة سنسلط الضوء على هذا المؤتمر، مؤتمر كولورادو التنصيري، ونحاول قراءة المؤتمر بصورة أعمق مع الدكتور عبد الله بن عمر العبد الكريم، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. باسمكم مشاهدينا أرحب بضيف الكريم، أهلا بكم دكتور عبد الله.
أهلا وسهلا، حياكم الله. أشكركم في الحقيقة على هذه الاستضافة، وأشكر قناة المجد العلمية وبرنامج الرسالة بشكل خاص.
دكتور عبد الله، يعني أنتم من المتخصصين في التنصير، ولكم دراسات، وخاصة أن دراساتكم كانت هناك يعني في بلادهم وفي أرضهم. يعد هذا المؤتمر الذي ترجم إلى العربية من أخطر المؤتمرات التي تحرك المنصرين إلى هذا الوقت. نحاول أن يعني نستطلع ما في هذا المؤتمر، نحاول أن نبين للمشاهدين الكرام أن هذا المؤتمر يعني بدأ بداية معينة حتى وصل إلى نتيجة يعني هم كانوا يأملونها. قبل أن ندخل في مؤتمر كولورادو، سبق هذا المؤتمر مؤتمرات، وأيضا أتى بعده مؤتمرات، ويعد هذا المؤتمر من أميز المؤتمرات. لو أخذنا إلماحة سريعة حول المؤتمرات التي سبقت مؤتمر كولورادو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة الحديث عن المؤتمرات يطول، ومؤتمرات خاصة المنصرين عقد أو كتب فيها رسائل في هذا الموضوع، لكن يجب أن نقسم بين جانبين. في هناك مؤتمرات للمنصرين تناولت تنصير العالم بشكل عام، وهذه كثيرة جدا، ومن أبرزها وأميزها مؤتمر عام 1910 الذي عقد في أدنبرا، الذي جمع فيه أعداد كبيرة جدا من جمعيات كثيرة ومن كنائس كثيرة كذلك لتنصير العالم بشكل كامل. وعام 1910 كانت الهيمنة الأوروبية على العالم قوية جدا، خاصة بريطانيا، وعقد في بريطانيا في أدنبرا سكوتلندا، فكانت وقائعه والأشياء التي فرضت فيه ودعي إلى إقامتها أشياء قوية جدا. قبله وبعد كذلك عقد أعداد كبيرة
لهذا المؤتمر.
هذا مؤتمر عالمي
ليس فقط للمسلمين،
لتنصير العالم أجمع.
طيب،
أما ما يتعلق بتنصير المسلمين بشكل خاص ومؤتمرات تنصير المسلمين، هذه بدأت أول ما بدأت في عام 1906.
جميل.
بدأت مع صامول زويمر، وهو كما يسميه أحد تلاميذه الرسول إلى الإسلام، أي الذي أرسل إلى العالم الإسلامي لينصرهم، وكتب كتاب في هذا الموضوع تلميذه ويلسون. صامول زويمر بدأ أول مؤتمر عقد عام 1906 في القاهرة لتنصير المسلمين والعمل على تنصير المسلمين، وبعد ذلك تتالت أعداد كبيرة من المؤتمرات التي كان فيها تركيز كبير على تنصير المسلمين بشكل خاص، وكانت مساهمات صامول زويمر قوية في هذه المؤتمرات بشكل واضح. المؤتمر الذي نتحدث عنه اليوم وهو مؤتمر كولورادو عام 1978، هذا المؤتمر شبيه جدا بذلك المؤتمر الذي بدأ، لأنه ركز بشكل كامل على تنصير المسلمين، ولم يجعل قضية المسلمين قضية من محاور المؤتمر. المؤتمرات بعد ذلك تتالت بشكل كبير جدا وتعددت من المؤتمرات المتميزة جدا، لأن صعب أن نقف على كل مؤتمر ونتكلم عنه.
لكن هل كل مؤتمر يعني يكون مبني على مؤتمر سابق أم كل مؤتمر مستقل؟
كثير منها. مؤتمر أدنبرا كان بدعوة من زويمر، وإن كان الذين حضروه والذين يعني قدموا في أوراق أكثر بكثير مما من قدرات صامويل زويمر، لكن كانت خلفيته السنوات الأربع الذي عقد فيها مؤتمر تنصير المسلمين، ولذلك عقد وكان من أبرز الحاضرين صامويل زويمر. ومن توصيات مؤتمر أدنبرا عام 1910 إنشاء مجلة تعليم المسلمين لتعليم النصارى عن العالم الإسلامي، وهي مجلة العالم الإسلامي المشهورة التي ما زالت تصدر حتى الوقت الحاضر، والتي أشرف عليها صامويل زويمر 37 سنة.
جميل.
فكثير من المؤتمرات تترتب عليها مؤتمر قبلها. مؤتمر أدنبرا وقائع المؤتمر 10 مجلدات ما زالت موجودة حتى الآن. أكثر المؤتمرات ذا تجدها دونات وأبحاثها موجودة إلى الوقت الحاضر. يعني من المؤتمرات المميزة جدا كذلك مؤتمرات القدس، عقد تقريبا 3 مؤتمرات، مؤتمر 24 عام 1924 و28 و35، ومن أهمها مؤتمر 35 الذي عقد بعد ما دخلت أوروبا في حروب طاحنة، خاصة الحرب العالمية الثانية وآثارها والحرب العالمية الأولى، وكان لها تأثيرات كبيرة جدا. فكان الطرح بدأ يأخذ منحى جديد، أننا يجب أن نتعامل مع الآخرين على أنهم عندهم شيء من الحقيقة ونتعامل معهم على هذا الأساس. المؤتمرات التي كانت تعقد قبل كانت تنظر على أن النصرانية هي الحق المطلق الذي لا يمكن أن يناقش، وأن غيره ليس فيه أي شيء، إنما ما يجب أن يؤخذ هو أن ينقذ كل ما فيه، بعد ذلك تبنى النصرانية بشكل جديد. وهذا المبدأ الذي قام عليه صامويل زويمر حتى في مؤتمراته التي كان يعقدها في تلك الفترات. مؤتمر عام 1935 مؤتمر القدس عقد فيه أوراق، بل كتب ألفت لهذا المؤتمر قبل أن يعقد ونوقشت بشكل كبير جدا. من أبرز الأبحاث التي قدمت وطبعت بعد ذلك في كتاب اسمه Rethinking Mission، أي أننا يجب أن نعيد التفكير في التبشير من جديد، ويجب أن نجعل وسائل أخرى ومحاور أخرى وتعامل آخر مع من نتعامل معهم أو من نحاول أن ننقلهم من دينهم إلى الدين النصراني. هذا الموقف كان له اتجاه واضح بسبب العوامل السياسية التي أحاطت بأوروبا في ذلك الوقت والولايات المتحدة، لكن أثر كذلك على المستشرقين على المنصرين بشكل كبير. كان من الأشياء التي ظهرت واضحة أن عدد كبير من المنصرين بدأوا ينقسمون في تلك الفترة، فوجدنا بعض المنصرين يكتب كتابات ضد هذا المؤتمر بشكل واضح وضد من كان أو من قام عليه. فنجد من الكتب المشهورة جدا كتاب صامويل زويمر نفسه يقول It's hard to be Christian، من الصعب أن تكون نصرانيا. يرد فيه على هؤلاء أنه هذا الكلام الذي تقولونه يدل دلالة كبيرة على أنكم لستم نصارى حقيقيين، مع أنهم كانوا زملاه.
أنت الآن تتحدث عن زويمر يعني في أكثر من مقطع، لكن زويمر اشتهر عنه مقولة أن يعني لا أريد يعني إدخال المسلمين إلى 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 النصرانية، فهذا شرف لهم.
نعم.
يعني هل يعني ومع ذلك كانك تشير إنه والله في دعوة صريحة من زويمر وأنه أول من أنشأ يعني وأقام على هذه الأمور في دعوة المسلمين للنصرانية.
نعم. الحقيقة أخي الفاضل عندنا إشكالية كبيرة حقيقة يجب أن نعترف فيها عندما ندرس الآخرين. هذه الإشكالية أنها في بعض الأحيان تحركنا العاطفة أكثر مما يحركنا الجانب العلمي. وكلامك عن زويمر هذا من الأشياء التي توضح هذه القضية. صامويل زويمر عندما نتكلم عنه عند النصارى عند المنصرين البروتستانت بشكل خاص كأننا نتكلم عن الإمام مالك، أو نتكلم عن ابن تيمية، أو نتكلم عن علمائنا الذين عرفنا عنهم كل شيء، كيف تربى ومن نشأ وكيف طلب العلم. وبعد ذلك صامويل زويمر كتب عنه عن أجداده قبل أن يأتوا، قبل أن يهاجروا إلى الولايات المتحدة، ماذا كانوا يعملون. وبعد ذلك لما هاجر أبوه ماذا كان قسا، وكان أبناء كل واحد ماذا كان يفعل، كان 11 ابن ومنهم صامويل زويمر ماذا كان وأين درس وما هي المقالة التي كتبها أول مقال. فالرجل معروف بشكل كبير جدا، ومع ذلك نجد بعض الكتاب، وهذه للأسف منتشرة بشكل كبير جدا في كثير من الكتب التي كتبت عن التنصير، تقول أن صامويل زويمر في مؤتمر مؤتمرات القدس، بعضهم يقول أنه في 24 لأنها ثلاث مؤتمرات شيء. وبعضهم يقول في 28 وبعضهم يقول في 35،
والثلاثة هو القائم عليها،
ليس هو القائم، هو من المشاركين. نعم. والذي له أوراق فيها، يعني له ورقة مكتوبة في المؤتمر ومحفوظة، ما زالت موجودة في كثير من مكتبات الجامعات. تقول أن زويمر قام وخطب بالناس وقال أن يعني عندما أحس بالإحباط ورجوعهم ومحاولة إعادة التفكير في أساليب النصارى، قال أننا لم نأتي أصلا لنخرج المسلمين هؤلاء من دينهم، لأن هذا فضل عظيم يجب أن لا نعطيهم إياه، إنما أتينا لنخرجهم عن الدين، يعني لا نحولهم إلى الدين النصراني، إنما نخرجهم عن الإسلام،
تحييدهم
بشكل كامل. هذه الحقيقة يعني عندما ننظر إلى هذا الكلام نجد أنه أولا ليس موجود في المؤتمرات، يعني أنا اطلعت على جميع الثلاث مؤتمرات وجدت أوراق كلمات زويمر ما فيها هذا الكلام أبدا. وقد يقول قائل أنها أبعدت، يعني لأن بعض الذين ألفوا ولا أريد أن أذكر اسم، قال أن أحد النصارى أسره بأن هذا الأمر الخطير يعني تتحفظ عليه الكنيسة، مع أنه صامويل زويمر قال في كتبه، وعنده أكثر من 50 كتاب، قال في كتبه أشياء أسوأ 1000 مرة من هذا الكلام، وما زالت موجودة يعني ويعاد طباعتها، وهي موجودة في كثير من مكتبات الجامعات حتى وليس لذا. فلو قلنا أنها أبعدت، حياة صامويل زويمر كلها تدل على أنه لا يمكن أن يقول هذا الكلام. الرجل كان يقدم، يعني أبناءه ماتوا في البحرين وهم يعني من أجل هذا الدين أو من أجل دينه الذي يعتقده. فالرجل لم يترك بلدا من بلاد الإسلام إلا وذهب إليها، ولم يترك منطقة من مناطق إلا وأثار المنصرين تجاهها.
يعني كانت تريد تقول عمل زويمر أصلا يناقض هذا هذه المقولة
جدا، يعني لا يمكن أن يعني تقبل بأي حال من الأحوال. والإشكالية أنها تربط بعد ذلك بالقول أن زويمر أصله يهودي، ولذلك قال ادفنوني في مقابر اليهود. يعني هذه حقيقة عندما يقرأها واحد يعرف شيء بسيط عن حياة زويمر يجد أنها بعيدة عن الجانب العلمي وبعيدة عن الحقائق. ولذلك أنا أتكلم عن قضية معينة، أننا عندما نريد أن نتحدث عن خاصة الآخرين يجب أن نتحدث بحقائق، وكذلك مما قالوه نحن، ليس مما نعتقده نحن. يعني لا يكفي فقط أن نكون لدينا شعور طيب وغيرة على الإسلام أن نبرر لأنفسنا أن نفعل أي شيء.
جميل.
ولذلك يعني أنا أرى أن الحديث عن هذا المؤتمر، مؤتمر كولورادو، من أهميته أن أصحابه هم الذين دونوه وهم الذين نشروه. يعني هذا الكتاب المطبوع الآن موجود هو ترجمة كاملة لوقائع هذا المؤتمر، مؤتمر كولورادو. كل ما قيل فيه هو قاله هم، فعندما نتكلم عنهم نقول أن هذا الذي قالوه في هذه الصفحة وفي هذه الصفحة، فلا نحاول أن نجتر عليهم أو أن نثبت عليهم شيئا هم لم يقولوه بأي حال.
جميل. أنا سألتك عن زويمر لأني يعني أعلم أن لك تخصص في هذا الرجل وحياته وطريقته في دعوته إلى دينه. يعني لو أخذنا أيضا دخلنا في عمق هذا الموضوع وأخذنا مؤتمر كولورادو، يعني قبل أن ندخل في مؤتمر كولورادو كيف كانت الاستعدادات، كيف كان هناك تجيش الناس لأجل هذا المؤتمر؟
نعم، مؤتمر كولورادو عقد بعد مؤتمر لويزان، كان في عام 1974 قبل بأربع سنوات. نعم. تقريبا. وكان ذلك المؤتمر الذي قبله كان يتحدث عن أهمية أن تتضافر جهود المنصرين للعمل. نعم. معا، فكانوا يعملون بشكل كبير جدا على أننا يجب أن نركز على العمل مع بعض وأن نبتعد عن حظوظ النفس وعن كل جمعية تحاول أن تثبت نفسها بشكل معين، إنما يكون هناك عمل مشترك. فكانت دعوة قوية لذلك. هذا المؤتمر أتى بعد ذلك من خلال اجتماع مجموعات كبيرة من هذه الجمعيات التنصيرية، خاصة الموجودة في أمريكا الشمالية، في الولايات المتحدة بشكل خاص، أننا مع هذا التوحد يجب أن نوجد وسائل جديدة كذلك. فكان انصباب هذا المؤتمر على أننا يجب أن نوجد وسائل غير مسبوقة تصلح للعمل في الوقت الذي نعيش فيه مع العالم الإسلامي.
جميل. لا، نعم، لكن الآن هذا المؤتمر، يعني عندما تقول أن يعني المنصرون اجتمعوا في هذا المؤتمر، هل المنصرون في كل الكنائس يعني يحاولون يجتمعون أم أنه خاص بالبروتستانت؟
لا لا، هو المؤتمر هذا الذي عمله البروتستانت بشكل خاص يعني.
لم يدخلوا الكاثوليك أو الأرثوذكس؟
لا، لم يدعى له أحد فيما أعلم. لكن ونحن عندما نتكلم عن المؤتمرات ترى تأتينا إشكالية معينة، أننا يجب أن نميز بين هذا المؤتمر هل هو لهذه الطائفة أو لهذه الطائفة أو لهذه الطائفة. لكن مؤتمرات الكاثوليك أصلا معروف أنها يجتمعون لها لأنها تحت سقف واحد وهو البابا، لكن مؤتمرات البروتستانت من العجيب أن تجتمع كلها لأنها أصلا لا تقف تحت سقف واحد، إنما هي كنيسة متعددة جدا وحتى مرجعياتها التاريخية مختلفة. يعني تجد أتباع مارتن لوثر وتجد أتباع كارفين، وبعد ذلك في توزعات كثيرة جدا كثيرة، فكل كنيسة تعمل لوحدها. ومن هنا كان اجتماعهم بشكل كبير جدا معا في كل هذا، هذا أمر يعني غريب جدا أن يقع في
لكن الفترة. هذا الاجتماع ولد يعني هذا الكتاب الضخم، وإن أردت أن تعرض للمشاهدين مرة أخرى حتى يكون يتضح يعني حقيقة هذا الكتاب هو نتيجة من نتائج يعني مؤتمر واحد من مؤتمرات التنصير، ومن أخطرها هو مؤتمر كولورادو.
هذا الكتاب ترى لا يعتبر شيء يعني الإشكال فيما في داخل هذا الكتاب حقيقة. جميل. يعني هذا الكتاب مؤتمر أدنبرا الذي ذكرته لك كان 10 مجلدات. مؤتمر القدس عام 1935 أحد أبحاثه كتاب أضخم من هذا مرتين.
جميل.
هذا الكتاب حقيقة إشكالية فيما في داخله من معلومات وفي المنهجية التي يتعامل معها هؤلاء المنصرين مع المسلمين عندما يطرحون قضايا كثيرة قد نعرض إليها يعني بعد ذلك.
كانك تريد أن تطرح أن هذا الكتاب على ضخامة فهو مركز
جدا، ويتميز كذلك في تنوع الباحثين الذي طرحوه. يعني كثير من المؤتمرات السابقة كان الذي يطرح في الغالب إما منصر مشهور أو قس. هذا نجد عالم النفس وعالم الاجتماع وعالم الدراسات الإسلامية وأناس عاديين لهم تجارب فقط في العالم الإسلامي من كل صوب جميع،
وبعضهم قد يكون مسلم تنصر يعني فأحضروا،
وكثير منهم نعم
خاصة
يعني
في البلاد،
وكان هذا فيه اهتمام كبير. هذا المؤتمر مع أنه قدم له في مؤتمر قبله في مقدماته أو في أهميته أنه حدد له قبل سنة كاملة 40 موضوع.
جميل.
حددت بشكل كامل واستكتب فيها أناس متخصصين في مجالات مختلفة، وقلت أنهم كتب فيه قس، وكتب فيه متخصص في الدراسات الإسلامية المستشرقين، كتب فيه علماء نفس، علماء اجتماع،
كان لهم تجربة ميدانية،
وكثير منهم كان لهم تجارب.
جميل.
وكثير منهم كان لهم تجارب واضحة جدا في الميدان، هذا من خلال كتاباتهم. بعضهم متنصرين مسلمين سابقين تنصروا وتحولوا إلى النصرانية فكتبوا كذلك عن معاناتهم وعن ذا. ليست القضية في 40 بحث، هذه 40 بحث كتبت قبل تقريبا، اجتمعت كلها قبل 6 شهور من المؤتمر، وبعد ذلك أرسلت إلى 150 أو أكثر من المتخصصين كذلك كلهم في مجاله، وطلب منهم تعقيبات.
هذا قبل المؤتمر.
قبل المؤتمر هذا كله. جمعت هذه التعقيبات كلها. الذين أرسلوا تعقيبات هم الذين دعوا إلى المؤتمر. يعني تأكدوا أن كل من يحضر هو إنسان قرأ جميع وقائع المؤتمر وعرف ماذا سوف يكون فيها ودعي بعد ذلك. أما الإنسان الذي أرسلوا له المؤتمرات أو الأبحاث ولم يعلق عليها ألغوه تمام. فلذلك لم يدعى إليها إلا أناس فاعلين عاملين بشكل واضح ومهتمين في هذا المجال.
جميل جدا.
مع اختلاف كبير جدا في اهتماماتهم وفي تخصصاتهم،
وخاصة أحيانا المعلقين قد يكون يعني يثرون المادة العلمية،
وهذا الذي أعطى المؤتمر لأن هذه التعليقات أعطيت الباحثين قبل أن يحضر.
جميل.
يعني الذي طبع جميع التعديلات بعد التعليقات التي أرسلت ل 150 باحث الذين حضروا.
واقع الآن هذا المؤتمر مع يعني سنأتي لها بشكل بالتفصيل مع أحد المداخلين معنا بعد قليل، لكن فعلا يعني المؤتمرات الإسلامية لا تجد فيها هذا البعد الاستراتيجي أو العمق في طرح الموضوعات. يعني هل هذا موجود أصلا؟ أنا أتساءل.
إشكاليتنا حقيقة، وهذا ليس فقط في العالم،
بمعنى هل, 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 هل يعني تؤخذ هذه المواد وترسل إلى متخصصين قبلها ثم يعقبون، ولا يعني يؤتى إلا بشخص فاعل قبلها بسنة أو سنتين؟
في بعض المؤتمرات نعم، في بعض المؤتمرات تهتم بهذا الجانب أن ترسل إلى محكمين.
نعم.
لكن عندنا إشكالية أن طبعا ترسل إلى محكم في الغالب، ويرسل للمحكم يمكن 20-30 بحث في بعض الأحيان. هذا المؤتمر لا يرسلون البحث إلا إذا رد بالتعقيبات على البحث الذي أرسل له قبله. يعني كان ترتيب له قوي جدا أنه لا بد أن تأتينا تعقيباتك في وقت معين نرسل لك البحث الآخر حتى تعقب عليه.
هل هناك أحد يعني درس يعني الطريقة الإدارية التي أديرت بها يعني هذا المؤتمر؟
هم ذكروه في البحث. ولذلك أنا أقول لك مشكلة هذا أو أهمية هذا الكتاب في أن كل شيء موجود داخله. مع أنه في بداياته قال يعني المحرر هذا الكتاب قال أننا لم نذكر كثير من الأشياء التي لا يصح أن نذكرها. يعني في بعض الأشياء التي تستروا عليها لم تذكر، ومع ذلك كثير من الأشياء موجودة وصريحة جدا. يعني
أشرت قبل قليل إلى بعض عوامل نجاح هذا المؤتمر، يعني ذكرت أنه في شيء من الاستعداد. هل هناك عوامل؟ يعني هذا المؤتمر حقيقة يعني واضح أن هناك شيء من الاهتمام، وكتبت عليه كتابات من قبل مسلمين أو من قبل نصارى، واضح هناك شيء من التركيز على هذا المؤتمر. يعني ما هي أهم عوامل النجاح لهذا المؤتمر حتى نستفيد منها نحن؟
أو أولا قضية الإعداد الإداري الجيد، يعني ترتيب قضية 40 باحث يكتبون قبل فترة طويلة، وبعد ذلك 150 يعيدون قراءته وينقدونه قبل الإذاء، وقبل قيام المؤتمر جمع كل متخصصين في مجالهم في أوقات معينة.
نعم.
يعني القصص الذين كتبوا في مجال معين جمعوا في وقت معين وتداولوا البحث حول قضايا المؤتمر. النصارى الجدد الذين أتوا من بلدان مختلفة جمعوا كذلك واشتغلوا قبل المؤتمر، قبل وقائع المؤتمر. يعني أتى هذا المؤتمر وكأنه قد أعد إعداد كامل
بشكل جاهز
لإنجاحه. نعم. فأنت تأتي لتضع الاستراتيجيات والتوصيات أكثر من أنك تناقش ماذا أفعل.
ليس لأجل فقط أن والله حطينا مؤتمر وجبنا ضيوف
أبدا لم يكن هذا أبدا في هذا المؤتمر، مع أن هذا المؤتمر جمع له مبلغ خيالي جدا. يعني من أسباب كذلك نجاحه، إذا تسأل عن النجاح، جمعت مبالغ طائلة، ولذلك هي
غطت عدد الكتب 1,000,000,000 دولار
تقريبا، بس ليست للمؤتمر نفسه إنما لما بعده وما قبله. وهذه أهمية هذا المؤتمر، أنه لم يكن فقط مؤتمرا في أسبوع، وهذا ما أكدوه هم في كتاباتهم، إنما لما بعده.
جميل.
وبالفعل يعني كان في نتائج بعد ذلك سوف نعرف.
يعني كان يلمح من أهم عوامل النجاح والاستعداد المبكر للمؤتمر، أيضا اختيار الكتاب بعناية، محاولة طبخ المادة العلمية، يعني لا يكون عقل الكاتب هو الذي يعني يتحكم في المادة العلمية، إنما هناك عقول أخرى.
نعم.
تحاول أن تناقش هذا المؤتمر. أيضا الخطة أو عام عوامل النجاح، أن هناك بعد المؤتمر أيضا فعاليات أخرى، بحيث أنها يعني تدار توصيات المؤتمر وجمع لها مبالغ خيالية كما ذكرت. طيب دعنا ندخل إلى أهم الوسائل التي دعوا إليها في هذا المؤتمر. يعني كأن هذا المؤتمر يعني كان هناك فيه شيء من الحرص على التجديد في الوسائل، وأن الوسائل القديمة مع المسلمين لم تكن فاعلة بشكل جيد.
نعم. هو هذا المؤتمر عقد لذلك، يعني المؤتمر الذي بعده. نعم. الذي قبله كان عقد لقضية جمع الكلمة.
جميل.
وتوحيد الصفوف.
نعم.
وعدم التضارب في الاهتمامات بين الجماعات التنصيرية الموجودة في الولايات المتحدة بشكل خاص. هذا المؤتمر عقد بعد ذلك للبحث في الوسائل.
جميل.
ولذلك في بداية المؤتمر، وحن كررنا أكثر من اللازم حقيقة، صامول زويمر.
جميل.
كان مدار الحديث في هذا المؤتمر بشكل كبير جدا في تمجيده.
لماذا؟
أنه الرجل الذي كان رسولا للإسلام لتنصير المسلمين، وأنه يجب أن يكون المثال الذي يحدث، لكن وسائله لا تناسب بأي حال من الأحوال في الوقت الحاضر، وهذا أكدوها بشكل واضح. أن الوسائل التي كانت مع قدرته ومع تقديرهم له بشكل كبير جدا، إلا أنها لا تناسب بأي حال من الأحوال.
يعني يرون أن زويمر لم ينجح.
هم يقولون وقته كان مناسب له ما يفعله.
نعم.
في وقتنا هذا الوضع يختلف. في وقته كانت السيطرة كاملة، الاستعمار كان يسيطر على العالم الإسلامي، ولذلك كان يستطيع زويمر وغيره أن يفعل ما يشاء.
نعم.
في الوقت الحاضر الأوضاع تختلف. المسلمين تغيرت أوضاعهم، ووصلتهم يعني قضية العودة إلى الإسلام أصبحت قوية جدا، فهم الإسلام قوي، لا يستطيع شخص مثل زويمر بكلامه أن يؤثر على هؤلاء، ولذلك لابد من وسائل أخرى تختلف. فكان الإبداع في هذا المؤتمر كيف نستطيع أن نحول المسلمين.
جميل. يعني كأني ألمح أنه هدف المؤتمر الأساسي الذي يقيم عليه هو تجديد الوسائل لتنصير المسلمين.
هو الحقيقة المحاور أكثر من هذا، لكن أهم شيء في هذا المؤتمر هو هذا. يعني كانوا يركزون عليه، كانوا في الأول يركزون على قضية ما هو الأساس في التنصير، وأن الأساس في التنصير هو القناعة وليست الوسائل، وأن الوسائل تتغير من وقت إلى وقت، وأن القناعة يجب أن تكون قائمة. يعني أنني لا أغير بوسائلي بقدر ما أن يكون عندي قناعات. ولذلك جعلوا بولس، وقد أعتقد أنكم تحدثتوا عنه أكثر من مرة في
هذا البرنامج
برنامجكم، جعلوه مثال يحتذى في هذا الأمر، فقالوا هو عنده هدف معين واضح، لكن الوسائل كان يتغير فيها بشكل كبير جدا، ولذلك يعتبرونه قدوة، وإن كان هو غير كل الديانة النصرانية بشكل كامل، لكنه يعتبرون أنه في هذا الجانب قدوة، ولذلك عرضوا وسائل عجيبة جدا. من الوسائل، من الأبحاث التي ذكروها، قال يعني يتكلمون عن العالم الإسلامي، يتكلمون عن المسجد. أحد القساوسة يقول يعني أنا عشت في بلاد الإسلام، فوجدت الجامع هذا شيء حلم، لو استطعنا أن نحققه نحن لغيرنا واقع المسلمين كلهم. يقول الجامع مفتوح دائما، يأتي الناس يصلون فيه كل يوم، يأتي الطلاب الذين يريدون أن يتعلمون في الطب والهندسة يجدون هو الملاذ الذي يتعلمون فيه. فلو وجدنا هذا الشيء لنا لاستطعنا أن نغير أشياء كثيرة جدا. فهم حتى ليس عندهم إشكالية أن يجعلوا المسجد مثالا يأخذونه، ليس عندهم إشكالية في أن القس يلبس عمامة ويلبس الثوب العادي سواء السوداني أو لذا، ويلقي خطبة في يوم الجمعة لكنها عن التنصير. فكانوا مستعدين أن يقدموا كل شيء في قضية الوسائل، وأنها ليس فيها إشكالية، من أجل أن كما يزعمون يكسبون مسلما لدخوله في
من الوسائل التي انتقدوها سابقا، قالوا أن هناك سابقا في العهد السابق أن هناك تنصير فردي، يعني منصر يأتي لشخص أو أشخاص معينين يحاول أن ينصرهم، ثم رأوا أن هذه الطريقة لم تكن ناجحة كما أشار لها يعني مجموعة من الكتاب. يعني لماذا هم الآن اتجهوا من التنصير الفردي إلى التنصير الجماعي، تنصير قبائل أو قرى بأكملها؟
عندما نتحدث عن المسلمين بشكل خاص، خلافا لكثير من الديانات الأخرى، المسلم الذي يتحول عن دينه معنى ذلك على أقل الأمور أنه مرفوض بشكل كبير جدا في المجتمع. المجتمع المسلم الذي تربى فيه هذا الإنسان الذي يريدون تنصيره مجتمع متماسك مترابط بشكل كبير جدا. الإنسان الذي يعيش فيه يعيش مع أخوه ومع عائلته ومع أقاربه ومع أصدقائه، فعندما يتحول من دينه إلى دين آخر إما أن يبتعد تماما يهاجر فيذهب إلى الغرب، أو أنه يعيش غريب جدا. هذا إذا لم يقتل،
إذا لم يقم عليه حد الردة.
حتى لو لم يقم حد الردة، يعني في كثير من الدول الآن لا تقيم حد الردة أصلا، ليس عندها حد الردة، لكن أقاربه قد يقتلونه لأنه يجدون هذا أنه عار عليهم. يعني في أفريقيا تحدث حالات أنه يقتل، يقولون هذا لا نريده، لا نريد. ولذلك وإن كان حد الردة أصلا ليس موجود أو ليس مطبقا عندهم، فلذلك قالوا لو استطعنا أن ننصر عوائل كاملة خلاص أصبح هذا الموجود، الترابط الاجتماعي موجود لكنه يتحول إلى أصغر. ولذلك حاولوا أن يعملوا عليه بشكل كبير جدا، وأن يكون عملهم مركز على شيخ القبيلة إذا كانت قبيلة، أو إنسان كبير جدا في المدينة، بحيث أنه يستطيع أن يضم تحت لواء أعداد كبيرة. وهذه قضية صعبة يعني حتى عليهم، لأن المنصرين كان عملهم دائما هو عن طريق الطب، عن طريق التعليم، عن طريق المساعدات بشكل عام الإغاثية، وهذه تأتي للضعاف. صحيح. الناس الذي لا يستطيع أن يجد أي شيء،
وأفراد معينين
محتاج إليك بشكل كبير جدا، فيستطيعون أن يلتحقوا به. لكن أن يأتوا إلى أناس بارزين ومعروفين خاصة في العالم الإسلامي ويحاولوا ينصروه، هذه صعبة جدا، وإن كانوا عرضوا أنها يجب أن تكون موجودة حتى يستطيعون أن ينجحوا في البلاد الإسلامية.
جميل. يعني أتى أيضا في المؤتمر هناك التركيز على الخدمات والإغاثة للمتضررين من المسلمين. يعني مثلا في صفحة 492 ذكروا أنه يعني تم تعميد 28 مسلم، وبعد ذلك يعني تراجع منهم مجموعة قليلة، ولم يبقى من هؤلاء بقوة إلا من يعني عولجوا من أمراض معينة. فكأنهم يشيرون إلى أن مسألة الاهتمام بالإغاثة هو من أهم وسائل التنصير التي تجعل الإنسان يكون له ولاء لهذا الدين.
هو في التناقض حقيقة في المؤتمر في قضية طرح هذه القضية في جانبين. الجانب الأول أنهم يقولون أنه أصبح يعني بعض الأوراق التي قدمت كان أصحابه خاصة في المقدمات في الاستراتيجيات كانوا يقولون أنه أصبح يرمز إلى المنصرين أنهم يستغلون الظروف، فيستغلون ظرف معين طارئ ظرف الحروب، ظرف المجاعات، ظرف كذا، ظرف الاستعمار، وهذا قد نتحدث عن لاحقا، قضية أن يكون هناك استعمار معين للبلد فيستغل هؤلاء المنصرون ويدخلون إليه، فيقولون هذه كانت وصمة عار تنسب إلى النصارى أنهم كانوا يستغلون هذه القضايا فيعملونها. لكن في فيما بعد نجد أنهم يقولون أنه من خلال المجاعة الفلانية أو الحدث الفلاني أو الأضرار أو الحروب الأهلية التي حدثت في بلد معين أن انفتحت لدينا بشكل كبير جدا تنصير هؤلاء وأصبح يدخل أعداد كبيرة من المنصرين، ولما تنتهي هذه الأحداث تجد أن العدد يتراجع. بل في إفريقيا نجد أن كثير من دخل إلى النصرانية عندما يجد بعض الجمعيات الإسلامية التي تساعده يتحول بشكل سريع جدا ويذهب إليها ويترك هؤلاء،
كأنه يعني يأخذ منهم حاجته ويتركهم،
لأنه سوف يموت. يعني في بعض الحالات هو يقول سوف أموت فأريد أن آكل، أريد أن أشرب، فينظر إليها كأنه يأكل من الميتة، فيقول أنا أذهب إلى هؤلاء من أجل هذا. ويعني سواء كان هذا مبرر أو غير مبرر، لكن في بعض الأحيان كثير من الناس تجد أنه لا يجد علاج، لا يجد أكل، لا يجد حتى هو أمي لا يعرف كثير من الأشياء، المسلمين بعيدين عنه إلى درجة كبيرة، فيجد هؤلاء فيلجأ إليهم، عندما يجد أي مساعدات يبتعد عنهم كثير من الحالات.
لذلك مثلا ديفيد فريزر يعني يؤكد على استغلال مشكلات المسلمين للتوسع يعني في دعوتهم. لكن هناك أحيانا بعض الأطروحات تطرح أن المنصرين يستهدفون يعني إيجاد اضطرابات في بعض البلاد حتى ينفذون من خلالها، هل هذا صحيح؟
هم يستغلون وهذا يصرحون به، لكن أن يتقصدوا ذلك أنا ما أستطيع أن يعني لا أعرف أحدا منهم كتب هذا صريحا يقول أننا يجب أن نعمل على إثارة الفتن في البلاد المعينة حتى نستطيع أن ندخل، لكنهم يعتبرون أن هذه المحن أو المجاعات أو المشاكل التي تحدث في بلد أنها من الله نعمة لهم جعلتهم يدخلون، فهم يعتبرونها من النعم التي تأتي،
يعني مصائب عند قوم
مع أن الأصل أنهم يعني كانوا بهذا المستوى فيما يزعمون من المحبة وحب الخير للناس، المفروض أن يبتعدوا عنها بشكل كامل.
صحيح.
يعني أن يقنعوا الناس بدينهم وليس بالضغط على حاجاتهم، وهذه الإشكالية الكبيرة عند
لذلك نجد لهم تواجد كبير الآن مثلا في أماكن الاضطرابات الموجودة حاليا، يعني سواء في أفغانستان أو في العراق أو في غيرها،
دائما هم في أماكن الاضطرابات تجدهم.
جميل جدا. أيضا من الأشياء التي يعني كادوا أو أوصوا بها مسألة الاهتمام بالمطبوعات، الاهتمام بوسائل الإعلام.
المطبوعات حقيقة من الوسائل القديمة، لكن هم ركزوا على أن هذه المطبوعات يجب أن نعيد قراءتها، ماذا نقدم للناس، وأن تكون مناسبة للوقت الحاضر الذي نعيشه، وأن لا تكون تستخدم الوسائل القديمة. في نفس الوقت ركزوا على قضية استخدام الوسائل الجديدة، ويمكن يعني أنت أبرز الناس في موضوع قضية القنوات التنصيرية والاهتمام بها وبثها بشكل كبير جدا، ولذلك نجد حتى في اللغة العربية، يعني وإن كانت اللغات الأخرى يعني فيها شيء عظيم جدا للنصارى، اللغة العربية نجد الآن القنوات العربية التنصيرية كل ما لها تزيد، وكل سنة نجد قناة أو قناتين تخرج جديدة فتركز على تنصير المسلمين، وإن كانت في بداياتها عندما ظهرت كانت تتكلم على أننا فقط نحاول أن نبث التعاليم للنصارى الموجودين في البلاد الإسلامية، لكن نجد كثير من هذه بشكل أو بآخر تعمل على تنصير المسلمين. استخدام وسائل حقيقة في بعضها الآن أكثر بكثير من فقط قضية القنوات، قضية تعليم اللغة الإنجليزية. في هذا المؤتمر نجد توصية بهذا الشكل والاهتمام بالتعامل مع البي بي سي لأنه قناة معروفة في العالم العربي، ويدخلون إليها ويذكرون أنهم أدخلوا مجموعة من البرامج في هذه القناة لمحاولة، في هذا المؤتمر يذكرونه صراحة، لمحاولة تنصير المسلمين والتواصل معهم، ومحاولة التواصل معهم من خلال إيجاد قناة تواصل يرسل من خلالها كتاب أو يرسل من خلالها معلومات معينة لتنصير هذا المنصر. وأنا أعتقد يعني وإن كنت أخشى أني عندما أقولها يعني أقدم خدمة لهم، أننا بعد فترة قريبة مع التزايد على الإقبال على دراسة اللغة الإنجليزية في البلاد الإسلامية أن نجد مراكز تنصيرية تدرس اللغة الإنجليزية
مجانا يعني ولا
قد حتى لا لا هو الآن لما تعطي مبلغ معين قليل يقبل إليك أعداد كبيرة جدا.
وأنا أعرف من درس اللغة الإنجليزية حتى في مثل هذه البلاد تجد أن هناك بعض الأشخاص من بلاد غربية قد يناقش أحيانا قد لا يدعو بالضرورة للتنصير مباشرة لكن يناقش قضايا عقدية يحاول أن يشكك المقابل فيها.
هذه تعرض تعرض في الإذاعة لكنها فردية. لكن أن تقوم القنوات الجمعيات التنصيرية على إنشاء معاهد تعليم اللغة الإنجليزية هذه بتكون نقلة كبيرة حقيقة. يعني وسيلة من الوسائل التي أتوقع أن يكون لها أثر كبير.
من الأشياء التي يعني كانت ملفتة للنظر في المؤتمر مسألة الدعوة للحوار الإسلامي النصراني. وهذه الدعوة لم تكن لأجل يعني أن يكون هناك حوار فعلي يعني بين الإسلام والنصرانية لأجل التقارب أو نحو ذلك لكن لأجل أن نحول المسلمين إلى نصارى ندخل في هذا الحوار.
هذا صرحوا واضح في بداية المؤتمر كاستراتيجية واضحة أننا الحوار يقصد به الدخول إلى المسلمين لتنصيرهم وليس أمرا آخر. وكذلك بعد ذلك في الوسائل عندما تحدثوا عن تحدثوا كأنه وسيلة من الوسائل التي يجب أن تتبع بهذا الأمر. ولذلك في المؤتمر الذي عقد للحوار في قطر كان من أبرز النقاط اعتراض كثير من المسلمين على وقائع هذا المؤتمر مؤتمر كولورادو وأنه يظهر بشكل واضح أن الجمعيات التنصيرية البروتستانتية لا تقصد بالحوار أي شيء غير تنصير المسلمين
يعني هو
وأنها خطوة للتنصير وليس وكان مقدم اعتراض طبعا أصبح فيه مرادات بين الحاضرين لكن كان هذا المؤتمر كذلك من النقاط التي أثيرت في مؤتمر قطر في قضية الحوار.
أشاروا للمؤتمر يعني يعني لموضوع الاستعمار وعلاقته بالتنصير في أكثر من موطن سواء كان في يعني في الجزيرة يعني في بلاد الخليج مثلا أو في أفريقيا أو في أندونيسيا أو في إيران أو في تركيا أو في غيرها من البلدان. يعني كيف أشاروا لهذه القضية؟ هل هي كانت عندهم من باب المدح أم هناك يعني شيء من الانتقادات حولها؟
لا لا في هذا المؤتمر بشكل واضح وإن كان هناك ردود على الورق لكن الأوراق التي قدمت أو الأبحاث التي قدمت كان فيه نقد قوي جدا وشعور بالخزي لارتباط التنصير بشكل كبير على مرر التاريخ جميل. بالاستعمار وأن هذه خاصة مع العالم الإسلامي كانت محط إشكالية كبيرة جدا جعلت من الصعب الدخول إلى المسلمين بشكل أو بآخر. أحدهم حتى تكلم عن قضية الفلسطينية الإسرائيلية بشكل صريح في بحثه وقال أن واقع الدول الأوروبية وخاصة الولايات المتحدة في مساندتها الكاملة جدا لإسرائيل ضد الفلسطينيين يجعل قضية الدخول إلى المسلمين قضية صعبة جدا.
يعني مثلا في صفحة 169 من أوراق المؤتمر ذكروا أن يعني من الأشياء المؤسفة أن لنا علاقة تاريخية مؤسفة بهذا الأمر. في صفحة مثلا 205 أيضا قالوا كيف يمكننا أن نفصل أنفسنا عن مواقف الحكومة الغربية من النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. فكان في شيء من الإشارة
اعتبروا الحكومة الأمريكية الشيطان الأمريكي يعني حتى صرحوا فيها بهذا الشكل يعني السياسة سياسة أمريكا الشيطانية في تجاه العرب يعني وأنها أو المسلمين وأنها إشكالية كبيرة يعني تعترضهم في تنصير المسلمين.
جميل. أيضا في صفحة 139 أشاروا إلى أن الشهادات يعني للمتنصير المدونة تبين أن المسلمين لا ينظرون لنا يعني كأناس نقدم لهم الخير أو نقدم لهم رسالة السلام إنما ينظر لنا أننا يعني نريد أن نستعمر بلادهم وخيراتهم.
وهذا واضح بسبب الخلفيات ولذلك هم يحاولون أن يتبرؤوا منها في هذا المؤتمر ويحاولون ويؤكدون على أننا يجب أن نبتعد عن هذا وننقده. يعني عندما نتكلم مع شخص معين أو مع أشخاص معينين يجب أن نكون واضحين في نقده لكن هذه أوراق رد عليها ترى في بعض الناس ردوا عليها بشكل واضح والتعقيبات موجودة وقالوا أن هذا ليس صحيح وأنه يجب أن يسحب من المؤتمر بعض الحاضرين أو المشاركين في المؤتمر يعني ليس معنى ذلك أن هذا توجه المؤتمر الكامل لكنه بحث قدم وكان موجودا يركز على أن التعامل الغربي السياسي مع العالم الإسلامي سبب قوي جدا في عدم قبول المسلمين وإن كنت أنا لا أعتبر أن هذا صحيح يعني أنا أعتبر أن عدم قبول النصرانية لأن النصرانية لا تقبل عند المسلم وليس قضية أي أمر آخر.
ليست مسألة استعمار.
ليست مسألة استعمار بل بالعكس، يعني ليست قضية أن الاستعمار ضد المسلمين والعرب.
لكن ما تلاحظ أن الشخص لما يأتي يستعمل بلد فإن أهل البلد يعني يكرهون هذا الشخص وبلاده ودينه؟
نعم نعم، لكن هذا لكن هذا مو بصحيح ترى دائما. عندما يكون هذا الإنسان الذي أتى لهذا البلد معه حقيقة في كثير من الأحيان يقبل، ولذلك نجد أن العالم الإسلام انتشر بشكل كبير جدا حتى في بلاد استعمرت، يعني بلاد غزاها المسلمين غزوا بالسيف. نحن نعرف أن في بلاد دخلها الإسلام دون سيف، يعني إندونيسيا وأفريقيا وعدد، لكن حتى البلاد التي كان فيها قتال أهلها تحولوا إلى الإسلام بشكل سريع جدا ومذهل. صحيح. وهذا ما أشاروا إليه بشكل واضح حتى في هذا المؤتمر. بخلاف الواقع النصراني عندما أتت البلاد الغربية وسيطرت على العالم الإسلامي وسيطرت على العالم كله، لم يدخل الناس بشكل سريع جدا إلى النصرانية. جميل. إنما دخلوا لأسباب أخرى، إنما قضايا التعليم.
لماذا المسلم لا يدخل في النصرانية؟ يعني هل هناك يعني عوائق معينة فكرية أو أديولوجية معينة تحاول أن المسلم إذا رأى هذا الأمر لا يقبله بتاتا؟
من بديهيات الأمر أن الإنسان المسلم يعرف النصرانية. جميل. فيعرف ما هي ويعرف خلفياتها ويفرق بين النصرانية الحقة التي أتى بها عيسى أو المسيحية الحقة التي أتى بها عيسى عليه السلام، وهي دعوة الأنبياء وهي التي يؤمن بها، فهو يؤمن أو يعرف أنه يؤمن بعيسى أكثر مما يؤمن به هؤلاء.
جميل.
وهي دعوة التوحيد. وبينما يدعو إليها هؤلاء الذي هم أصلا مختلفين فيه، يعني الكنائس التنصيرية أو اختلافاتها إنما تمت أو صارت بسبب الاختلاف الكبير جدا في قضية الإيمان بعيسى. من هو عيسى هذا؟ هذه القضية هي التي جعلت نجد الكاثوليك والأرثوذكس وبعد ذلك البروتستانت وبعد ذلك شهود ياهو وبعد ذلك قد يأتي غيرهم، بل الآن فيه أعداد كبيرة جدا من النصارى في البلاد الغربية هم لا يؤمنون بالنصرانية الموجودة الآن، لا يؤمنون بعيسى على أنه ابن لله، وإن كان كثير منهم قد يؤمن بأن هناك خالق لكنه لا يؤمن بأن عيسى ابن الله، لأنه يعتقد أن هذا أمر لا يمكن أن يقبل عقلا.
جميل.
فإذا كان أن تأتي وتريد أن تقنع الإنسان بشيء يخالف عقله،
لذلك هم لا يستطيعون أن يقنعوا أحد أحيانا بالتثليث الذي هو أساس العقيدة النصرانية، ما أحد يستطيع أن يقبل التثليث كمعتقد.
ولذلك هذه من أصعب الأمور التي تواجه النصارى حقيقة، يعني من أصعب أمور النصارى والتي لا يستطيعون أن يعترفوا بها أن دينهم غير مقبول أصلا.
جميل.
والدليل على ذلك ليس عدم قبول المسلمين له، إنما عدم قبول الغربيين له.
جميل.
يعني الديانة النصرانية أصلا منبوذة حتى في البلاد النصرانية. من يحضر الكنيسة؟
صحيح.
من حتى يؤمن ب يعني الكنيسة قد يكون فيها ذهب إليها، وهذا فيه أمر يشغل الإنسان عن بعض القضايا الدنيوية التي يعني غلبت على الغرب، لكن من يجعله يؤمن بأن إله المفروض أنه محب وعطوف يأتي بابنه ويقتله ويسلب بهذا الشيء
خطايا البشر؟
ولذلك التعاليم الموجودة صعب أن تقبل بشكل كبير جدا عند أهلها قبل غيرهم. ولذلك قلنا قبل قليل أنه من خلال المجاعات، من خلال الحروب، من خلال ظروف معينة تمر بالإنسان يستطيع هؤلاء أن يدخلون، لكن من خلال الإقناع الأمر صعب.
جميل جدا.
ولذلك كثير من الذين تنصروا من المسلمين حقيقة كانت إشكالياتهم في أنفسهم قبل أن تكون بالتحول للنصراني. يعني ليس التوجه إلى النصراني قناعة بالنصرانية بقدر ما هو إشكاليات عنده هو أدت به إلى هذا الأمر.
وهذا واضح حتى في من يعرضون في القنوات تجد أنهم عندهم أصحاب ظروف خاصة، إما تجد أنهم مدمن مخدرات أو أنه أخذ من الصغر
أو عنده إشكاليات، لا أو حتى عنده إشكاليات في تعامله مع المسلمين، حصل له إشكاليات مع بعض الممارسات الخاطئة الموجودة في العالم الإسلامي وهي كثيرة. نعم. ونحن نعترف بها يعني، فأدت به إلى هذا الجنون، لكن ليس بسبب قناعات كاملة في الديانة النصرانية أو بعضهم لأنه يريد أن يأكل رزق. يعني أنا قابلت واحد في الولايات المتحدة سائق تاكسي مركب الصليب مصري، فكنت أتكلم معه على أنه قبطي يعني أتى، فقال لا أنا يعني من الصعيد من مسلم، فقلت طيب مركب الصليب، قال لي هذا طلب رزق. فبعض الأحيان حتى تأتي من ناحية الجانب المادي. نعم. يعني الرجل يحتاج له مساندة وهؤلاء يعملون على هذا بشكل كبير جدا، يعني يعملون على مساندة كل من يعطونه الجنسية بشكل سريع، يعطونه إقامة، يرتبون له حياته بشكل جيد، فيجد فيها وسيلة. ولذلك قلنا أنها من خلال ظروف الحياة يقبل يستطيع أن يسيطر.
يعني أحدهم في أحد البرامج كان يعني يشرح كيف تنصر، ثم قال في النهاية إلا أني يعني ما استفدت كثير، يعني يقول ما الآن معطون الجنسية إلى الآن، واضح المآرب المادية عندهم. يعني نحن الآن تقريبا نكون في آخر 5 دقائق في الموضوع، لكن نريد أن نركز الآن. هذا المؤتمر تم يعني قبل ما يقارب 30 سنة تقريبا تم هذا المؤتمر، وإلى الآن هذه التوصيات يعني جارية أو بعضها جاري إلى هذا الوقت. نريد أن نتعرف أبرز نتائج المؤتمر، يعني مؤتمر كولورادو يعني أفرز أمور معينة، ما هي أبرز هذه الإفرازات والنتائج؟
من أهم حقيقة النتائج التي قدمها هذا المؤتمر أنه أكد على المؤتمر الذي قبل في توحيد كلمة المنصرين الذين يعملون تجاه الإسلام في الولايات المتحدة.
جميل.
البروتستانت بدأوا يشتغلون مع بعض وبدأت بينهم وسائل معينة يجتمعون. ولذلك كان من نتائج إقامة معهد صامول زويمر، يعني هذا نرجع له مرة أخرى. صامول زويمر أنشئ له معهد أو باسمه لتعليم المنصرين وإعطاء المنصرين دورات، بل حتى رسائل ماجستير ودكتوراه كانت تعقد فيه لتخريج أعداد كبيرة جدا من المدربين.
هل هذا المعهد يعني أتى عن طريق توصية من التوصيات؟
أي من أبرز توصيات المؤتمر في أول الأوراق تجد أنه أوصي بهذا الأمر. أول أوراق المؤتمر الإيصاء بإنشاء معهد صامول زويمر لتدريب المنصرين الذاهبين إلى البلاد الإسلامية، وهذه قضية خطيرة جدا، ترى كانت يعانونها من قبل. لأن كثير من يأتي للتنصير في البلاد الإسلامية يصبح عنده إشكاليات كبيرة جدا، بل بالعكس بعضهم يترك النصرانية ويتحول إلى الإسلام، أو على أقل تقدير يبدأ عنده إشكاليات في التذبذب. وهذه أذكرها حتى حصلت مع بعض الأطباء الذين كانوا أتوا مع صامول زويمر في البحرين وأعادهم بعد ذلك عام 1901 أو 2 منصر طبيب أتى. ما زالت إلى الوقت الحاضر أن الذين يأتون إلى العالم الإسلامي يواجهون إشكالية، لأن الطفل الصغير الرجل العادي يعرف كل شيء عن النصرانية من المسلمين، بينما هذا الذي يأتي لا يعرف البديهيات الأساسية عن الإسلام. ولذلك إنشاء هذا المعهد كان قوي، وأنشئ هذا المعهد في أول ما أنشئ في كاليفورنيا، ووضع له ميزانية ضخمة جدا.
هل تذكر بداية تاريخ الإنشاء؟ يعني
من نهاية هذا المؤتمر بدأ مباشرة. أنا زرته لما كان في إنديانا.
نعم.
عام 1900
يعني المؤتمر بدأ
2000
نعم.
زرت هذا المعهد.
جميل.
كان في إنديانا، انتقل من هناك إلى إنديانا، والآن هو كذلك انتقل إلى مكان آخر في كولومبو، جامعة كولومبو التنصيرية، جامعة أهلية عملها بشكل كبير جدا تعليم المنصرين، فانتقل إليها في الفترة في عام 2003. لكن عام 2000 زرتها أنا في إنديانا، كان في منطقة من أفضل المناطق التي يعني تتمنى أن تذهب إليها، منطقة رائعة جدا. أنا من كثر ما قرأت عن معهد زويمر توقعت أنه يعني من ضخامته، فلما ذهبت إليه وجدت مبنى جنب تقريبا حول 10 أو 20 مبنى كذلك مثله، كل مبنى من هذه المباني مهتم في تنصير جهة من الجهات. فهذا المعهد مركز على المسلمين، المعهد الذي ذا مركز على الصين، المبنى الذي جنبه مركز على أمريكا الجنوبية الكاثوليك في تحويلهم إلى بروتستانت، وفيه مكتبة ضخمة جدا، يعني وجدت فيها كل ما كنت أبحث عنه من كتب النصارى. زويمر كتب أكثر من 50 كتاب لم أجدها في مكان إلا في هذا المعهد.
جميل. طبيعي أنه هذا معهد باسمه.
القصد أنهم بذلوا في ذلك مبالغ ضخمة جدا، ما زالت هذا جانب واحد من التوصية.
جميل. إذن هذا جانب، وفي جوانب أخرى من التوصيات التي ذكرت، لكن في آخر دقيقة نريد أن نتحدث يعني عن واقع المؤتمرات الإسلامية، وإن كان هناك يعني شيء من التوصيات العامة لتحسينها، تطويرها، تحسين أدائها.
حقيقة عندنا إشكاليات في المؤتمرات. نعم. يعني من أهم هذه الإشكاليات أن المظاهر تغلب عليها أكثر من الهدف الأساسي.
إشارة سريعة الله يحفظك.
الجانب العلمي فيها ليس بذلك الشكل الذي يهتم فيه. ولذلك تجد أن كثير من المناقشات تأتي من خلال الواقع ليس من قبله، يعني لما يجتمع ناس يتكلمون بما عندهم لكن لم يعدوا لذلك بشكل كبير جدا. بعض الناس يقول يكفي أن نجتمع، هذا جيد، لكن تجتمع في مكان غير مؤتمر، المؤتمر يجب أن يعد له بشكل كبير جدا، يجب أن تركز الأبحاث في نفس موضوع المؤتمر ولا تكون بعيدة جدا عنه، يجب كذلك أن ينقد نقدا جيدا من قبل متخصصين، يعني كل بحث يجب أن يكون نقد نقد متميز قبل أن يعرض في المؤتمر. توصيات بعد ذلك يجب أن يعمل عليها، لدينا توصيات كثيرة جدا تدبج فيها نهاية المؤتمر، لكن حتى ورقة التوصيات بعض الأحيان لا تحصل
آخر العهد بها يعني نهاية المؤتمر.
أنا مؤتمر آخر مؤتمر حضرته التوصيات قالوا بنرسلها لك حتى الآن لم ترسل من ثلاث أشهر، توصيات المؤتمر فقط ليس
يعني لذلك يعني هذه الحلقة حقيقة هي يعني إهداء لكل من يحرص على العمل الإسلامي والدعوة إلى الله عز وجل، أن يكون هناك فيه شيء من التركيز، في شيء من الوعي، في شيء من التخطيط، في شيء من المتابعة لما بعد مثل هذه المؤتمرات. حقيقة هو مؤتمر يعني خطير، يعني يستحق اللقاءات ورش العمل حول هذا المؤتمر حتى نخرج بنتيجة واضحة. نحن حقيقة في نهاية هذه الحلقة نشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الله بن عمر عبد الكريم، عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود.
جزاك الله خير يا أخي وأثابكم الله.
شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على متابعتكم هذه الحلقة من برنامجكم الرسالة، لنا لقاء في الأسبوع القادم، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.